قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السنة النبوية. تقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في صحيحه، أمروا لما سألها عروة ابن الزبير فقالت يا ابن أختي أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هم أمروا بالاستغفار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية هي الآية العاشرة من سورة الحشر، تأمر كل الأمة من بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يستغفروا للذين آمنوا من قبلهم وهم الصحابة، ولكنهم ما وفوا بالأمر ورقعوا في النهي فسبوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولعنوهم وكفروهم. روي عن جابر قال قيل يا عائشة إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناولونهم يعني يسبونهم ويشتمونهم، فقالت وما تعجب من هذا، قوم قد انقطع عملهم، قوم قد انقطع عملهم أي بموتهم، فأحب الله تعالى ألا يقطع عنهم الأجر، فأجرهم مستمر بسبب سب هؤلاء لهم. وروى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمع رجلا ينال من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له أمن المهاجرين أنت؟ قال لا. قال أمن الأنصار أنت؟ قال لا. قال إذن أنت لست ممن اتبعهم بإحسان، أنت لست من التابعين لهم بإحسان. لماذا؟ لأن التابعين لهم بإحسان هم الذين يستغفرون لهم ويوالونهم ويحبونهم ويذبون عن أعراضهم. وقال مالك بن مغول قال الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، يعني اليهود والنصارى أحسنوا من الرافضة الشيعة بخصلة من الخصال. ثم شرع يبين ذلك فقال قيل لليهود من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا أتباع موسى. وقيل للنصارى من أفضل أتباع ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، عقوبة كونية قدرية أن من سب الصحابة فهو في فتنة إلى يوم القيامة، في فتنة. لا تزال بلاد فارس منذ أن دخلها الإسلام إلى يومنا هذا وهم في حروب طاحنة ومشاكل في الداخل والخارج بسبب موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الله تعالى هو الذي يتولى الدفاع بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا الله والمسلمين من الأهواء المضلة. هذا قول مالك ابن مغول. وروى الدارمي في سننه قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وافيتم 70 أمة، يعني قد سبقكم 69 أمة، أنتم الأمة المتممة للسبعين. إنكم وافيتم 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل. أمة محمد آخر الأمم، وليس الأمر كذلك فحسب، ولكنها أكرم الأمم على الله عز وجل. خصوصا من خصائص هذه الأمة من بين مئات الخصائص أنها أكرم أمة على الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي نحن وإن كنا آخر الأمم إلا أننا يوم القيامة أسبق الأمم، فلا تدخل أمة الجنة قبل أمة محمد، ولا يدخل أحد الجنة قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وروى البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على الثقلين، إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى الأنبياء والمرسلين، يعني أصحاب النبي عليه السلام أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. وهذه شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام في بيان اختيار الله عز وجل لأصحابه. إذن هؤلاء الصحب الكرام هم اختيار الله عز وجل لصحبة نبيه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أدركني وآمن بي، طوبى لمن أدركني وآمن بي. إذن إدراك وإيمان، إدراك فقط لا يكفي، لأن الرجل يدرك النبي ويعاصر النبي ولكنه يكفر بالنبي، فهذا لا قيمة له ولا كرامة، إنما الكرامة كلها في إيمان العبد. طوبى لمن أدركني وآمن بي، وطوبى لمن لم يدركني ثم آمن بي. طب ما احنا ما أدركناهوش وآمنا به، إذن هذا الحديث بشارة عظيمة لنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي. هناك قال من أدركني وهنا قال من رآني، ليبين أن الإدراك بمعنى الرؤية وأن الرؤية بمعنى اللقاء، بمعنى اللقاء، لأن رجلا آمن بالنبي وأدرك النبي ولكنه لم يره لأنه أعمى، فلا يخرج من حد الصحبة. ولذلك تعريف الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، أي ردة ثم رجع إلى الإسلام. طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، 3 مرات البشارة 3 مرات. وحديث آخر طوبى لمن رآني وآمن بي 1 واحدة، وطوبى لمن لم يرني وآمن بي 7 مرات، يعني 7 مرات يقول النبي طوبى لمن لم يرني وآمن بي، طوبى لمن لم يدركني وآمن، 7 مرات. ولا يفهم من هذا أن من آمن بالنبي ولم يره خير ممن رآه وآمن به، لا، كنتم خير أمة أخرجت الناس. الخطاب بالدرجة الأولى موجه للصحابة ثم لعموم الأمة. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهناك عشرات النصوص تبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. ولكن هذا العدد الكثير الذي جاء في معرض بيان فضل من آمن به ولم يره إنما للدلالة على منزلته عند الله، للدلالة على حسن الصنيع أنه آمن ولم يرى. تصور أن رجلا جلس مع النبي وأكل مع النبي وشرب مع النبي ومشى مع النبي وسمع النبي وهو كافر به، لا أدري كيف كانت هذه القلوب الحجرية المتحجرة الصلبة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ثلاث مرات. العدد يا أخواني لا مفهوم له، يجي مرة يجي ثلاثة يجي سبعة، لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يحتج به أو لا يحصل فيه تضارب وتعارض. مرة يقول مرة ثلاثة ومرة سبعة ومرة عشرة ومرة أقل ومرة أكثر، يقول هذا اضطراب في العدد؟ لا، ليس اضطرابا، لأن العدد لا مفهوم له على الصحيح. إنما العدد أراد به النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفضل، كما لو قلت أنا جيت لي آخر بيت 60 مرة ما لقيتكش، وفي الحقيقة أنت لم تذهب إليه 60 مرة، وإنما أردت أن تبالغ في كثرة الزيارة له دون جدوى. وحديث طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، التابعين هم، طوبى لمن رآني وآمن بي الصحابة، وطوبى لمن رأى من رآني التابعين، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني وآمن بي أتباع التابعين. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. طوبى لهم وحسن مآب. وطوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني، نفس المعاني ونفس الفضائل، لكن رب سائل يسأل فيقول: ما معنى طوبة؟ ما تفسير طوبة؟ أي منزلة في الجنة أم ماذا هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك لاجتهاد أحد، وإنما أجاب هو بنفسه عليه الصلاة والسلام فقال: طوبى شجرة في الجنة، شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، يعني يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. شيء عظيم جدا. وعن واسلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير، لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. ألم يكن قد مر بنا من قبل حديث: النجوم أمانة للسماء، وأنا أمانة لأصحابي، وأصحابي أمانة لأمتي. صنام الأمان للأمة بقاء أصحاب النبي فيها. فهنا يقول: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير، ويقسم لا تزالون، يعني الخير فيكم مستمر ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، أي التابعين. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني، وهكذا. فالخير في الأمة إلى هذا الحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أي الناس خير أو أي الناس أفضل؟ قال أنا والذين معي، أي أنا وأصحابي، أنا وأصحابي. قيل ثم ماذا؟ قال الذين على الأثر، الذين ساروا على نهجنا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نفس المعنى. قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر ثلاث مرات اللي ماشيين على دربنا وطريقتنا ومنهجنا. قيل ثم من يا رسول الله؟ فرفضهم، يعني تكلم عنهم بكلام شديد لما سألوه للمرة الرابعة، كأنه رفض من بقي. وعن النعمان بن بشير، وهذا معنى الحديث الذي سبق، ثم يأتي قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، يحبون السمن، وتكلمنا عن هذا من قبل. وعن النعمان عن معاوية بن قرة المزني قال، اسمعوا لهذا الحديث لأنه عجيب، قال أتيت المدينة زمن الآقط والسمن، والأعراب يأتون بالبرقان فيبيعونها. البرقان اللي هي الأواني اللي من الفخار بيحطوا فيها السمن والزبد والجبن وغير ذلك، ويبيعونه للناس. الأعراب بيجوا من البادية يبيعوا الكلام ده في المدينة. معاوية بن قرة المزني دخل المدينة ودخل السوق فوجد الناس على هذا النحو. قال معاوية: فإذا أنا برجل طامح بصره ينظر إلى الناس، فظننت أنه غريب، فدنوت منه، اقتربت منه، فسلمت عليه، فرد عليه وقال لي: من أهل هذه أنت؟ رجل من البادية لا يعرفه أحد. فقال: من أهل هذه أنت؟ قلت: نعم. فجلست معه فقلت: ممن أنت؟ أنت جاي منين؟ فقال: من هلال، واسمي كهمس. أو قال: من بني سلول، واسمي كهمس. ثم قال: هذا الرجل الغريب يقول: ألا أحدثك حديثا شهدته من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أنا سأحدثك بحديث طويل سمعته من عمر وشهدته بعيني. فقال: قلت: بلى. قال: بينما نحن جلوس عند عمر بن الخطاب، إذ جاءت امرأة فجلست إليه، جلست عند أمير المؤمنين، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي قد كثر شره وقل خيره. اللهم صل على النبي. يا أمير المؤمنين، إن زوجي قد كثر شره وقل خيره. فقال لها عمر رضي الله عنه: ومن زوجك؟ من هذا الرجل الذي تتحدثين عنه؟ قالت: أبو سلمة. قال: إن ذاك الرجل رجل له صحبة، يعني احفظيها، هذا الرجل له صحبة. انت بتكلمي في ايه؟ ده لا يجوز لك. ان زوجي، ان ابا سلمة رجل له صحبة، وانه لرجل صدق. ثم قال عمر لرجل كان عنده جالس: هل تعلم عن ابي سلمة شيئا؟ قال: والله لا اعلم عنه الا ما قلت يا امير المؤمنين، انه رجل له صحبة ورجل صدق. فقال عمر للرجل: قم فادعوه لي، هاتوا تعالى عشان نشوف الشكوى دي. وقامت المرأة حين ارسل عمر الى زوجها فقعدت خلف عمر، فلم يلبث ان جاء الرجل وابو سلمة زوجها حتى جلس بين يدي عمر. فقال عمر: ما تقول في هذه الجالسة خلفي، الست اللي قاعدة ورا دي، ما تقول انت في شأنها؟ قال: ومن هذه يا امير المؤمنين؟ قال إنها امرأتك. قال وتقول ماذا؟ هي بتقول إيه؟ فقال تزعم أنك قد قل خيرك وكسر شرك. قال يا أمير المؤمنين بئس ما قالت، بئس ما قالت، إنها لمن صالح نسائها. يعني هي في عقرانها وأطرابها أحسن واحدة، إنها لمن صالح نسائها، أكثرهن كسوة وأكثرهن رفاهية. يعني ده أنا مش مخلي عن جهد جهد، أكل وشرب ولبس وسكن وخدمة وشايلها على كفوف الراحة. ده بالنسبة لأقرانها وأطرابها هي أفضل من كثير من النساء. فلما هذه الشكوى؟ ولكن أبا سلمة يعلم أين العلة. قال ولكني يا أمير المؤمنين رجل بكيء. رجل بكيء، ما معنى بكيء؟ يقال بكأت الناقة فهي بكيئة إذا قل لبنها. فكأن رجل كن عن ضعفه في مواصلة امرأته بهذا اللفظ المهذب المحترم. قال أنا رجل كبرت في السن، ليست لي قدرة على صلة النساء، فهي تشكوني من هذا الباب. فينبغي أن ينظر كل قاض وكل مفتن إذا تقدمت إليه امرأة بشكوى في حق زوجها. المرأة شكاية بكاء في الغالب. ولذلك أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المجلس ومعه صفوان، فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل وهو جالس معك، يعني جريئة، هو جالس معك، يضربني إذا صمت، عفوا يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. شوف الشكوى. طبعا أي إنسان الآن من الإخوة الأفاضل اللي المرأة بتعرف جهده وتروح تشكو له يوم ينطلق فيسب ويلعن في زوجها دون بينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا صفوان وأنت ماذا تقول في شكوى امرأتك؟ قال يا رسول الله إنها تصلي إذا أرادت أن تصلي، أي صلاة الليل النافلة، إذا أرادت أن تصلي صلت بصورتين، وأنا أمرها أن تصلي بصورة واحدة فلا تفعل، وإني رجل شاب لا أصبر. أنا رجل شاب حاجتي إلى النساء عظيمة، ولكنها تصلي ربما بطوال الصور بالبقرة وآل عمران، هو في حاجة إليها، ربما يريد أن يقضي حاجته ثم ينام، ولكن ربما تأخذ الليل كله تصلي. فكان يقوم ويضربها، فقال النبي إن يكفيها أن تصلي بصورة واحدة. طيب يعني الجزئية الأولى دي عليها إكس، ليس من حق المرأة أن تفعل هذا إلا بإذن زوجها. وأما الثانية فتقول ويفطرني إذا صمت. طبعا يعني ظاهر الكلام يقول إنها تصوم في رمضان، لا، هي تصوم نافلة بغير إذن زوجها، وهو قد قدم العلة وبين حاجته. أنا رجل شاب أصور وأفور شهوة، ربما يدخل بيته يوم الاثنين أو الخميس أو يوم ويوم فيحتاج إلى امرأتي فيجدها صائمة، تعتذر له بذلك، وليس لها أن تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا أن يأذن لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، إلا بإذنه. فكذلك الثانية هذه عليها إكس. ثم تقول: وهو لا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس. فقال صفوان: يا رسول الله، قد علم عنا أهل البيت، يعني أهل بيت صفوان بن المعطل، قد علم عنا أهل البيت أننا إذا نمنا لا نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال النبي: إذا استيقظت فصلي، إذا استيقظت فصلي. فأقره على ذلك، ولست بذلك أعطي بطاقة لترك صلاة الفجر أو لتفويت فرض حتى يخرج وقته، لا، هذه خاصة لصفوان بن المعطل. وكنت أعجب من هذا الحديث أشد العجب، كيف أنهم أهل بيت لا يستيقظون حتى تطلع الشمس، حتى رأيت والله بعيني رأسي. أيام كنا في الأردن، أخ من إخواننا إذا نام مبكرا أو متأخرا لا يستيقظ، وقد اندهشت أن صعد على صدري وهو نائم على ظهره أخ من إخواننا في وقت صلاة الفجر حتى وقف بقدميه على صدري وأذن لصلاة الفجر ولم يتحرك هذا النائم. قلت: آمنت بالله ورسوله. قال عمر: ما تقولين؟ ايه رأيك في الكلام اللي بيقوله زوجك ابو سلمة ده؟ قالت: صدق يا امير المؤمنين، صدق. ما انت كده بتشتكي ليه؟ بس شوف بقى الشاهد هنا، انا ما يكفي والرابعة والكعبة والنبي والقرآن لا لا لا، الصحابة لا يكذبون، تشتكي وتبالغ في الشكوى، لكن كذب لا. وذلك لما الرجل بين الحقيقة قالت له: نعم، هو فعلا دي المشكلة، ولكنه رجل بكيء. فقام إليها عمر بالدرة، تعرفين الدرة دي عبارة عن خرق أو قماش مفتول ومعمول زي كرباج يعني كده، كان عمر يؤدب به العصاة الخارجين. فقام إليها عمر بالدرة فتناولها بها، ضربها، أمير المؤمنين له ذلك، له أن يؤدب الرعية. ثم قال: أي عدوة نفسها، يعني يا عدوة نفسك، أكلت ماله وأفنيت شبابه ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه، وكمان بتكذبي عليه، بتفتري عليه بعد ما ضيعت شبابه معاك وأكلت ماله وعيش في خيره، تقوم تيجي النهاردة تشتكي بعد ما الرجل يكبر في السن ويعجز عن وصلك. فقالت: يا أمير المؤمنين، لا تعجل، يعني خلاص كفاية كده، ما عادش تضرب، لا تعجل، فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدا، عمري ما عدت أشتكي، خلاص أنا أسفة. ثم أمر لها، لما اعتذرت ثم أمر لها أمير المؤمنين بثلاثة أسواب. ما فينا صنف من الناس، صنف من الناس لا تحب من الرجل إلا الفراش، صنف من النساء لا تحب من الرجل إلا المال، صنف من النساء لا تحب من الرجل إلا الفسح، وهكذا، والناس مذاهب وطرائق. ثم أمر لها بثلاثة أسواب فقال: خذي لما صنعت بك، يعني مقابل ان عمر ضربها ويخافها كافأها بثلاثة اسواب. شفت العدل؟ هو ده عمر وهو ده العدل. قال وإياك أن تشتكين هذا الشيخ مرة أخرى. كأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب. معاوية بن قرة يقول هذا، وكأني شفت الست دي خلت وامت. ثم أقبل عمر على زوجها فقال لا يحملنك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها. يعني أوعى تتغر إن الست دي خلاص يعني بنفتري عليك وتروح أنت تكمل عليها، لا كفاية كده أوي. فقال يا أمير المؤمنين ما كنت لأفعل. واضح إن الرجل ده كان مهذب قوي وكان رجل لطيف جدا وحسن عشرة إلى أقصى حد. ثم قال عمر سمعت رسول الله، ده الشاهد بقى يا أخواني اللي فات كله قصة. ثم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير أمة القرن الذي أنا منهم، ثم الثاني يعني الذين يلونهم، ثم الثالث، ثم أنشأ قوم يفشو فيهم السمن. حبوا الأكل، أهم حاجة عنده الأكل، أهم حاجة عندها الأكل. تسبق شهادتهم، تسبق أيمانهم شهادتهم، يشهدون من غير أن يستشهدوا، ولهم لغط في أسواقهم. لهم لغط يعني تداخل واختلاط ورفع أصوات وحلف لترويج السلع وغير ذلك. هذا اللغط. قال لي كهمس أفتخاف أن يكون هؤلاء من أولئك؟ يعني ألا تخافوا أن يكون أهل السوق هؤلاء والأعراب هؤلاء الذين يبيعون السمن والأقط؟ بالمناسبة الأقط ده هو بيسموه في بلاد الشام اللبن الجميد، بيجيبوا لبن الإبل أو المعز أو لبن البقر ويضيفوا إليه مواد حتى يجمد، ثم يصنعون به اللحم وهو من أطيب الطعام. فقال أفتخاف أن يكون هؤلاء من أولئك؟ قال لي كامس إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامي ثم غبت عنه حولا كاملا، ثم أتيت فقلت لعلك تنكرني. يعني يا رسول الله أنت لسه فاكرني؟ أكيد مش فاكرني، وتنكر شكلي يعني كأنك لا تذكرني، وهذا معنى تنكر. فقال أجل. فقلت يا رسول الله ما أفطرت منذ فارقتك، أنا من يوم ما كنت معك السنة اللي فاتت لحد النهاردة ما فوتتش يوم، كله صايم. قال ما أفطرت منذ فارقتك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمرك بهذا؟ وفي رواية ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ إن الله غني عن تعذيبك نفسك. صم يوما من الشهر. فقال يا رسول الله يزدني. قال صم يومين من الشهر. فقال يا رسول الله يزدني. فقال صم ثلاثة أيام من كل شهر. انتهى الحديث. وعن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بالجابية بالشام فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي هذا فيكم. يعني زي ما أنا بخطب فيكم دلوقتي الرسول قام فينا فخطبنا فقال ألا أحسنوا إلى أصحابي، أمر أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل. وفي رواية ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها، ويحلف الرجل على اليمين لا يسأله أصلا ولكنه يتنفل. قال فمن أحب منكم أن ينال، أو فمن أراد منكم بحبوحة الجنة، وده زيادة صحيحة، فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، دايما يكونوا مع الناس. يا إخواني الجماعة خير من الفرقة، والخطأ مع الجماعة أولى من الإصابة وحدك. عليكم بالجماعة فإنها دين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يخلون رجل بامرأة، ليه؟ لأن الشيطان هو اللي حاضر معهم الثالث، الذي يزين هذا إلى تلك ويزين تلك إلى هذا، حتى يقع المحظور وتقع الفاحشة بتزيين وتسوير الشيطان لهما. لا يخلون، أي لا يكون رجل مع امرأة ليست ذات محرم له في مكان وحدهما، قد أغلق الباب وأرخي الستر، فتلك خلوة محرمة غير مشروعة، غير مشروعة. ومن قال أنا قلبي نظيف ودي زي أختي، وأنا لو شفتها متعرية أغطيها، والهجس اللي احنا بنسمعه من الناس، لا، الذي يقال ألا لا يخلون رجل، فإذا كنت رجل فلا تخلو، وإذا كنت أنثى مثلك مثلها فلك أن تخلو. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ألا ومن كان منكم تسره سيئته وتسر حسنته فهو مؤمن. من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. يا اخواني دي أمارة وعلامة لنا اللي ده هنعرف ان احنا مؤمنين ولا لا. لما الواحد يعمل غلط يبقى شايل هم الدنيا كلها على دماغه، ويعمل ايه في الدنيا وفي الاخرة، ويقابل ربنا ازاي، ويتوب، وبعد ما يتوب قبلت توبته ام لم تقبل، ويفضل شايل هم وعائد الدنيا كلها على راسه ومغموم ووش اسود. اذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك، الحمد لله انا صليت ربنا وفقني، الحمد لله صمت النهاردة، الحمد لله انا صليت في جماعة، الحمد لله مع نفسك، يعني انت فرحان مبسوط، مبسوط بالطاعة، نعم، هذا علامة على الإيمان. شفت الصحابة لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله إن أحدنا لا تحدثه نفسه بالشيء لأن يخر من السماء، شوف زعلين ازاي، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي ذاك صريح الإيمان. ما دام أنتم متضايقين من القصة دي وزعلانين منها فده علامة وأمارة على حياة قلوبكم وقوة إيمانكم. هو الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية عقد فصلا عظيما جدا اعتمده الحافظ ابن حجر في مقدمة كتاب فتح الباري، في بيان فضل الصحابة وحرمة سبهم. فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة، ثابتة معلومة، يعني شيء معلوم من الدين بالضرورة، ما ينفعش حد يقول هم عدول ولا لا، لأنهم عدول بتعديل الله لهم في الكتاب وبتعديل النبي لهم في السنة. قال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن، فمن ذلك قوله كنتم خير أمة، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثناء على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم لحد يوم القيامة، بس بشرط بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. ما لهم يا رب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف يرضى الله عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ويسبهم الآخرون شرذمة وفئة سافلة من الخلق قامت على أشرف الناس بعد الأنبياء والمرسلين فسبوهم ولعنوهم وكفروهم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، يا أخواني أرجو أن تقدر هذا، أرجو أن تقدر. أنت أوضع منك 100 جنيه بتفضل تبكي جنب الجدار بثلاث أيام وبتسأل قاسم الداني. هذا رجل ترك الآلاف، ترك الآلاف وترك بيته وامرأته وأولاده وترك ما يملك وقدم نفسه لله، لله نصرة لله ورسوله. الهجرة من أعظم شعب الإيمان، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، من هم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، عايزين فضل الله ورضوان الله، فتركوا كل ما يملك الثمن، تركوا كل ما يملكون وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. جميل قوي. الآية دي خاصة بمين؟ بالمهاجرين. الآية رقم 8 من سورة الحشر، والآية 9 والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يا سلام على القلوب النقية، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثبت لهم الفلاح وهؤلاء الأنصار، وأثبت لهم الصدق وهؤلاء هم المهاجرون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، دي للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ووصف الرسول الصحابة رضي الله عنهم وأطنب في ذكرهم وذكر عشرات الأحاديث في فضلهم، وقد تقدم كثير منها. ولذلك يقول الخطيب البغدادي والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة. كلام جميل. والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله وتعديل رسوله، والله تعالى مطلع على بواطنهم، لا يحتاجون إلى تعديل أحد من الخلق، يكفي شهادة الله على أنه لو لم يرد من الله تعالى في تعديلهم نص ولا من رسوله، فيكفيهم، يكفيهم وجوبا لحال عدالتهم ما كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، يكفي كل ذلك. إن لم يرد نص، إن لم يرد نص بالقطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين لهم الذين يجؤون من بعدهم أبد الآبدين. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق ملحد مرتد عن الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب النبي. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في القرآن لأنهم النقلة، ويطعن في السنة لأنهم النقلة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة، وهم زنادقة. ولذلك يجب ألا نسمع كلاما إلا كلام رجل ثقة، ثقة من أهل السنة والجماعة، ولا نعتمد في شأن الصحابة إلا ما صح من الأخبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.